السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له في دارة ولا شريك له في دارة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، والليلة إن شاء الله تعالى مع مستهل الجزء 28. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركته، وأن يعلمنا ما فيه، وأن يرزقنا تدبره، وأن يرفع به الدرجات، ويحط به الخطيئات، ويجعلنا من أهل القرآن، اللهم آمين. سورة أو الجزء 28، جزء أخواننا تكلم عن الاستقرار بعد البناء، وعدم الهدم، أو تجنب وسائل هدم البناء بعد تمامه، من أول الفاتحة إلى سورة المجادلة، إلى جزء قد سمع هو جزء 28. هذا كان بناء، فهذا الجزء يتكلم عن قضية الاستقرار، وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى في خلال أو ثنايا هذا الجزء. النهاردة معنا سورة المجادلة، وهي سورة رائعة فوق الوصف جميلة، و يعني تخوف وتبشر إن شاء الله بإذن الله تعالى، أبشره إن شاء الله تعالى. وأنا يعني مش ناوي أطول عليكم النهاردة، وربنا المستعان بقى في وقت الشغل اللي يسحب بالليل، ندخل على طول الموضوع. خواتيم الحديث مع فواتح المجادلة، زي ما تكلمنا إن القرآن نسق نظم منظوم. في آخر الحديث رب العالمين يقول: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله. وفواتح المجادلة يأتي بقى الله عز وجل يظهر شيئا من فضله على عباده، فيبين ربنا سبحانه وتعالى أنه سمع لتلك المرأة المسكينة الضعيفة التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله، ترفع شكواها إلى الله سبحانه الذي واسع سمعه الأصوات، وعمها بعم فضله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أجد لك شيئا تشتكي إليه ونفسه فليد شيئا، لا أرى إلا أنك قد حرمت. حتى نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. نعم. ثم ينزل الله عز وجل فضله، وينزل كفارة الظهار، ويبين ربنا سبحانه وتعالى أنه منكر من القول وزوره. فهنا يظهر فضل الله عز وجل، وده تناسب مع خواتيم الحديث. أيضا عندنا تناسب أمر آخر في سورة الحديث، هنا تكلمنا عن مسألة ابتداع أهل الكتاب الرهبانية، قل ورهبانية لابتدعوها ما كتبنا عليه. أيضا في سورة المجادلة مسألة الظهار مبتدعة، أمر مبتدع خارج أجنبي عن هذا الدين، منكر من القول وزورة، لا يمكن أن الزوجة تكون أم ولا أخت، ولا يمكن أن تكون بنت، خلاص. فكونه يقول أنت علي كظهر أمي أو ظهر أختي، وأنت محرمة علي زي أمي أو أختي، هذا منكر من القول وزورا، لأن لا يمكن لزوجتك أن تكون أمك أو أختك في أو في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمان. طيب، هدف الصورة طبعا نهاية في المسألة ديت، وكنت أتكلم يعني عن محاور الصورة، لكن هدف الصورة هدف عجيب جدا، وهو لو تلاحظ إلى لمضمون الصورة حتى اسم المجادلة، تجد أن الصورة هدفها الله يعلم السر وأخفى. لذلك إحنا معانا أوراق عمل النهاردة في هذه الصورة، هنتكلم عن اسم الله تعالى الشهيد، واسم الله تعالى الرقيب، واسم الله تعالى القريب، ثلاث أسماء من أسماء الله عز وجل هي أوراق العمل في هذه الصورة. وتجد حتى الصورة دائرة على المسألة، يعني يقول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. هذا اسم الله شهيد. أيضا اسم الله الرقيب، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وتبتل أكبر كده، لم ترى الذين نهوا عن النجوى، والنجوى لحديث السر، فالله الرقيب. وأما اسم الله القريب فلحال هذه المرأة، كان أقرب إليها وإلى شكواها وإسماء شكواها وإلى نجواها من أي أحد، حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة تقول إني في الحجرة ويخفى علي بعض بعض من حديثها، بعض من حديثها يخفى لا أسمعه، فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه إلى الأصوات. إذن تلازم هذه الأسماء وعلى مدار الصورة هيبين كيفية التحقق بأوراق العمل دي، وأيضا فيها فتح باب للتوبة إن شاء الله تعالى. يبقى هدف الصورة الله يعلم السر وأخفى. طيب تعالوا نشوف محاور الصورة على العجالة كده عشان نتكلم على أوراق العمل. تمام، الصورة فيها عدة محاور، من المحاور الظهار، تبدأ الصورة بأسرة متعرضة للتفكك، رجل قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، أنت محرمة علي زي أمي أو أختي. طبعا هذا التحريم معناه أنه لا يقربها في فراش ولا يعطيها حقها، وهذا ظلم للمرأة. وأنا أقول حتى قلت في اللقاء الماضي أن من جبر الخواطر الله عز وجل جبر خاطر المرأة جبرا عاليا عاليا. جبر الخواطر من الأمور التي فيها جبر الخواطر هذه مثلت الظاهر هذه، أن الله عز وجل لم يرضى للمرأة بهذا الظلم، وده كان عند الجاهلية. يعني إيه واحدة سلمتك نفسها لتعفها ثم أنت تحرمها؟ يعني واحدة تظلمها وتظلم حقها، سواء حقها في متعتها أو حقها في أن هي تشرب بها زوجة في وسط الناس. المرأة يقولنا مسألة أن المرأة تعيش كقطعة أثاث في البيت هذه مهانة، هذه مهانة، مهانة المرأة وظلم المرأة. فلما يقول لها أنت محرمة علي زي أمي أو زي أختي، معناها إيه؟ معناها أنك لست مأرب لقضاء وطري ولا مأرب لأي حق، أنت كالأساس، إن أطعمت في البناء إيه؟ مشكور. لكن إن أصل الشريعة جعلت الإطعام والسكنة والنفقة على إيه؟ على مقصود التمتع، على مقصود التمتع. عشان كده عندنا في الفقه حسمها العيوب التي تثبت الخيار في النكاح. يعني إذا وجدت المرأة مثلا عندها بهاق، أو مثلا عندها برص أو جنون أو جذام، أو أن المرأة عندها رتق أو عندها قرن، طبعا الرتق والقرن ده اللي هو انسداد محل الجماع بلحم أو انسداد محل الجماع بعض، الآن مع الطب الحديث ما عاد هذا يعني يثبت الخيار بالنكاح، لكن زمان أيام السلف ما كانش في عمليات جراحية، فلما يكون محل الجماع عندها مزود بلحم أو مزود بعظم سواء رتق أو قرن خلاص، فهذا يفوت مقصود النكاح. فالشاهد أن المرأة في الشريعة ينفق عليها في مقابل ايه؟ استحلال بضعها. طب ده انت لما تحرم البضع ده معناه انت تقول لها ما فيش حق عندي، ظلم واقع على المرأة مش واقع. ولذلك خاولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت اللي يقال أن هذه الآيات نزلت فيهم خلاص، وإن كان في سند الأحاديث مقال لكن يشهد لها أحاديث أخرى. خولة بنت ثعلبة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يأكل شبابي، يأخذ شبابي، فإذا كنت في شيبتي يعني كبرت في السن فيحرمني ويجعلني عليه كظهر أمي، أروح فين؟ أروح أنا فين؟ لذلك يا جماعة الإسلام ينتزع عن الغرب فين؟ تعرفينتوا في الغرب المرأة ممكن تكون عندها 80 سنة والعياذ بالله تمارس الفاحشة، ليه؟ حتى تأكل، وإما تمارس التسول، وإما ترمى في بيت العجزة برضو في مجال التسول وبيسيبوه هناك. ليه؟ الغرب الرجل يتزوج المرأة شابة، تمام كده؟ فإذا فات مقصود نكاحها، إذا ما عاد له حاجة بها يوم يرميها، حتى ابنها يرميها، ما في أواصل. لا، الإسلام عندنا كرم المرأة، كرمها بنتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رزق أو من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء كنا له فأحسن تربيتهن كنا له سترا من النار. فالإسلام رعاك وانت بنت، وحرم وأبك، وجعلك كريمة، وأنزل فيك أحاديث ما كانت في البنين ليعلم شأنك، وكرم المرأة زوجة، كرم المرأة زوجة إزاي؟ أمره بالإحسان إليها. مفهوم الرجال عن الزواج مفهوم خاطئ بالمرة يا جماعة الخير. الله عز وجل لم يجعل المرأة تحت الرجل للاستعباد، لا لا خالص، بالعكس، ده من إكرام الله عز وجل للمرأة أن جعل لها عائلا بعد أبيها، يعني لها مدة عند أبيها. طبعا أبوك ده معرض يموت أو يكبر فيعجز خلاص طبعا، فالمرأة بننقلها من عند أبيها الذي سيكبر، ده المفترض يعني. وإن في كثير من الرجال خالفوا هذه المسألة خالص وحطموا نساء كثر. المفترض يا عم الشيخ إن المرأة دي طالعة من عند أبيها إلى بيتك أنت للإكرام، هي جاية كريمة، ولذلك تسمى إيه؟ كريمة فلان، بعد كريمة فلان بتبقى حرم فلان. ما معنى حرم؟ الحرم هو المصون، هو المصون أي الذي لا يقربه أحد، لا حماية كده خاصة، لا حماية خاصة، مجرد تتزوج صار لا حماية خاصة. كانت قبل عند بيتها بها كريمة، يأتوها الناس كما يأتون اللآلئ والذهب فينتقون من هذه الكرائم، فإن أخذها حرمت على غيره خلاص، لأن هي لا تنبغي إلا لرجل واحد. الغرب عمل إيه؟ جعلها متاع ومشاع للرجال، فده مش إكرام، ده ليس إكرام، ده إهانة، صارت موطنا لكل رجل. لكن عندنا في الإسلام في الشريعة لا، بتصير انت كالحرم. ولذلك كلمة الحريم جاية منين؟ جاية من الصيانة على هذه المرأة، أنها ممنوعة محرمة على غيره، محرمة على غيره، على غير زوجها. طيب هذه المرأة التي جاءت إلى الرجل اللي سمى له، اللي سمى قال له كده تدينا سكن لائق، ده خلي بالكم، ده اللي بيدرس فقه الشريعة. تعرفين المرأة لو هي مرفهة عند أبيها وكان لها خادمة يلزم زوجها أن يأتي لها بخادمة إن طردت، إن طردت خلاص. لكن طبعا إذا هي تجاوزت عن هذا الحق لا حرج، لكن إن طلبته وجب عليه أن يقيم لها حياة كفأة. ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتعرض عليه إن جالها معاوية بن الحكم، إن جالها معاوية بن أبي سفيان، وجالها أبو جهل، فقال أما أبو جهل فضرب للنساء. شوف النبي قال إيه؟ يعني ما تخديش أبو جهل ده، ليه رضي الله عنه؟ ليه ضرب للنساء؟ لا يضع أو لا يضع عصاه عن عاتقه، ماسك العصا كده على طول. بعض العلماء قالوا عصاه عن عاتقه يعني إيه؟ يعني بيشتغل عام بيعمل كتير، لكن لا، هي عصاه عن عاتقه يعني يضرب النساء، فديش اللي بيضرب ده اللي بقى. لكن وأما معاوية فسعلوك لا مال له، لأن فاطمة يبدو من حالها هي مرفهة، فلا ده مش هيقدر يوم رضي الله عن معاوية رضي الله عنه بجاه. ثم فضل مين؟ قال أنا عتك أسامة، أسامة لأسامة زيد كان لطيف المعشر، لدرجة إن هي قالت فأخذت أسامة فغبطت عليه، حسدت سامة معاملة أسامة، كان رقيق المعشر وكان سخيا، يعني كان بيشتمها ولا يضربها ولا ولا ولا، فكان رقيق لطيف المعشر معها خلاص. فالإسلام كرم المرأة بنتا وكرمها زوجا، قال له أسكنوهن من حيث سكنتم، طبعا حط طلق لكن قبلها قال لا اسكنها ووسع عليها. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لو انت معاك مال ما تبخلش عليها، انفق عليها، وسع عليها خاص. ومن قدر عليه رزقه لما المضيق عليه فلينفق مما اتاه الله، برضه ما قالوش ضيق عليها، يعني شوف من قدر عليه رزقه ما قالش وقدر عليها، لا والله قال فلينفق مما اتاه الله، يعني برضه ما تبخلش عليها، حتى لو رزقك ضيق اديها اللي معاك. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. شوفوا بقى ربنا بيقول لو انت عملت كده سيجعل الله من بعد عسر يسرا، لو انت انفقت على المسكينه اللي هي واطعمتها سيجعل الله من بعد عسر يسرا. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لسعد بن وقاص انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها، ويختار من بقى من اصحاب النفقات اللي بينفق عليها، حتى ما تجعل في في امراتك اللومه اللي بتاكلها، مش تصفحها اللومه ديت وتسمم بدنها وتقول لها قولي يا كبر فيكي ده انا مش عارف ايه انا شغال وانت عارف. لا ايه الكلام ده، ايه اللي تغدى ايه التجاوز ده يا اخي، اطعمها اطعام الكريم. ولا لما تفرض والله لو في ايدي اكثر من كده يجي تستهلك كل خير، تستهلك حته من السم ما يضيرك. طبعا انا ما بتكلمش طبعا يا جماعه عشان بعض الناس يقول لك ايه اما الشيخ عايشين حياه ورديه، لا يا عم انا بغضب بغضب، وزوجتي احيانا بتتجوز عني جزاهم الله خيرا، بغضب عليهم، انا مش مثالي يعني بالضبط انت متخيلها، لا انا بشر بغضب. عمر بن الخطاب اللي هو افضل مني من الارض المثلي وعشرة امثال ذلك كان بيغضب وكان بيضرب زوجته بقدم الحديد، خلاص انا بغضب، بس اذا غضبت لا اتجاوز حد الشرع معهن، واذا اخطات اعتذر مفيش مشكله خالص، اتأسف واعتذر، احيانا التمس عذرا احيانا غضبي يفور فالتمس عذرا خلاص، وخلاص هم تعودوا علي ان لو غضبت ضبط وسطه بهدأ خلاص انتهى، الا ان يكون الامر يخص الدين فلا تهدأ ثورتي ابدا، يخص نفسي تقصير في حقي ما فيش مشكله، حتى لو غضبت بروح بعدها على طول وممكن اعتذر من فضل القضاء عليك، ولو قلت كلمه فيها غلظه برجع اعتذر، انما الدين لا لا اعتذار، لان هذا دين الله عز وجل. تقول عائشه رضي الله تعالى عنها وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب الا ان تنتهك حرمه الله، وما انتقم لحظ نفسه قط، نفسي نفسي هي. فانا بقول عشان برضه بعض الرجال بيسمعوني يقول يعني هو الشيخ ده عايش برج عالي يعني، لا انا بشر يا سيدي والله بغلط، مش عيب ان انا اغلط، بس لم اتعود ان انا اهين مراتي او ان انا احقر من شانها او ان انا اضربها، لا هي مش عبده خلاص، هي مش اما جايه هنا بمعنى الامه، هي في حكم الامه انك حاكمها، انما تقدرش تفعل شيء بغير اذنك باسم حكم الامه، لكن مش امه لك، مش جاريه هي انت اشتريتها بمالك، لا امراه ولها حقوق. ثم اخي تعامل معها تعامل الانسان لا تعامل البهائم، يعني انا سمعت بعضهم يقول لا تدي المراه في دماغها التعبان ما يموتش الا اذا رفع دماغه، ايه راجل حرام عليك، اتق الله عز وجل، اتق الله فيما ملكك الله، ايه تمر في استهل اكل برجلك، ما فيش فاخر خالص، ما تقولهاش كلمه حلوه خالص، ليه؟ هي بهيمه يعني خلاص معدومه الاحاسيس ومشاعر، وقسما بالله ان الله سيحاسبك عنها موقعها، قسما بالله دموعها التي تجري على خدها ظلما منك لن يضيعها الله، لن يجاوز جسر جهنم الظالم، عش ما شئت وافعل معها ما شئت فان لها ربا سياخذ لها حقها يوم القيامه. وكذلك الامر للمراه برضه كحسين الى زوجك، فالشاهد يا اختاه ان الله عز وجل كرمك ابنه وكرمت زوجا وكرمت اما، فجعل حقك اغلب من حق ربك ثلاث مرات. حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل فسال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابته؟ مين اللي اخده صاحب في الدنيا؟ مين اللي اقعد معاه؟ مين اللي اتكلم معاه؟ مين اللي اضحك معاه؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال ابوك. طيب انا اقعد مع امي ليه؟ لانها ضعيفه مسكينه اتحملت اباك رجاء حياتك. بعض البيوت والله قائمه على الابناء فقط، فارقها الدفء، المراه بتتلعب وتتشتم وتنضرب وتتهان وتخسف بها الارض وتصدم في حقها ويمكن تعيش في عيشه اقل من البهائم وتصبر عشان اولادها، فيكون الجزاء ان الابن ده يحمل لها مثل هذا الامر، ان هي صبرت كل هذا وتجرعت هذا المر رجاءك انت، يمكن تلاقي فيك العوض، انت تكون عوض لامك، مش اول ما تتزوج امراه تخطفك من امك عشان ما تقالش ابن امه، لا يتقال ابن امه، يقال ابن امه ولا يقال ابن زوجته. يقال ابن أمه ولا يقال ابن زوجته. فهي المسألة كده. المسألة الله يرضى عنك وعليكم السلام. فهي الله يرضى عنك الشريف. المسألة إن 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 أنت تشوف المسألة بقى أمك ثم أمك ثم أمك. أمي اللي أقعد أتكلم معاها وأفضفض معاها وصاحبها وأسراري تبقى معاها وتبقى نور عيني من جوه وعلى دماغي من فوق ولا يعني يركبني العار بسبب عمليها أبدا. إن قليل الأصل عديم التربية جاحد المروءة والجميل من يستحي من عمل أمه. لا أمك دي لما كانت بتعمل كانت تعمل لتطعمك يا جاحد. فلما كبرت واسع الله عليك اول ما تتنكر من الجميل تفكر الجبليه هي لا والله لا والله والله لا يحمل الجميل ولا يعرف المعروف ولا يحمل الفضل الا اهل الفضل واهل المعروف واهل الجميل. امك تبقى في دماغك تاج على راسك من فوق لانها صبرت وتعبت يعني والله يا اخوتي اقسم بالله اني احفظ لامي موقفا لو أني سففت التراب من تحت قدميها إلى أن أموت ما وفيتها حقها. في يوم مطير وكنت يعني كنت أنا يعني لا أتذكر أن أكون ابتدائي ولا أقل وكانت أنا وأختي بس يعني أنا ليه ثلاث أخوات بنات ماليش إخوة صبيان ثلاث بنات وأنا بس. فكنت أنا وأختي اللي بعد مني لأن أنا أكبر إخوتي. فكنا في 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 غرفة بالني وكده وكان العرش بتاعها قليل سقوطه كده والمطر اشتد في هذه الليله. اقسم بالله كانت امي حامله وكنا صغار السن ان هي اخرجتنا من الغرفه خشيه ان الغرفه تقع علينا وغطتنا بثوبها انا واختي والمطر يضرب عليها الى طلوع الفجر. لا اتذكر كان الوقت ايه بالليل الى طلوع الفجر انا سمعت الفجر الفجر الى ان انقطع المطر لا امنت ولا كنت مع تعبها وارهاقها. اينسى للام مثل هذا الموقف؟ وكل مواقفها بقى كل ما امي زي امك زي ام غيري. حتى الام انا تعبت عليا كان فقر مثلا فتعبت لفقري وامك مثلا كانت ثريه لكنها تعبت في ولادتك وتعبت تربيتك وسيرت عليك. والرجل مننا لا يوقفنا يا اخواننا يعني انا عندي اولاد وعندي زوجات ورايت زوجاتي كيف تعبنا في تربيه الابناء جزاهن خير الجزاء جزاهن الله عز وجل خير الجزاء. الواحد منا كرجل عطره ضيق لا استطيع ان لا اغير الولد ولا ان انا احمله بالليل ولا لو شلته عنه شويه يضيق عطني ممكن اسمع صراخه وعمل نفسي مش سامع ويتشيل. هيكون الجزاء بعد ذلك ان هذا الولد يتنكر بهذه الام الطيبه الرؤومه المسكينه؟ لا طبعا. فالاسلام حفظ حقها بنتا وحفظ حقها زوجه وحفظ حقها اما فدي تكريم. فالقضية الأولى هي قضية الظهار في هذه الصورة إنما هي تكريم للمرأة في حد ذاتها. أن الإسلام لم يقبل أن الرجل يتجاوز الحد في تحريم زوجته فأن تصير مهضومة الحق. أنا أعلم رجال وأعلم بيوت فارقها الدفء وحل محلها البرود ويعني المرأة تصلى بنار الفراق والهجران بسبب أن الرجل ليس عنده من الدين ذرة ولا من المعروف شيء. ليه؟ هجرها هجران كاملا أشد من الظهار. يا رجل الله قال عن الظهار منكرا من القول وزورة قاله للظلم الواقع على المرأة. فأنت تقوم بمثل هذا الأمر حتى ولو لم تكن ظهارا تهجرها لا تنفق عليها كما تطلع تعمل ليل نهار عشان تكسى أولادها وتتعرض للأم والكرام بينما هي عرضك والمفروض أن تصونها. أعلم والله يا إخوة قصص رجال قاعدة على الأهاوج والمرأة يا عيني عمالة تعمل ممكن تكون بتمسح سلالة في البيوت ممكن تكون بتعمل في عيادة الدكتور ما عندوش شفط الضمير وعمال ينظر إليها ويروضها ولا يؤذيها تكون مثلا بتشتغل عند محل بقالة ولا أي شيء وتتعرض للأم والكرام إن الأصل إن الرجل هو اللي تعرض لهؤلاء. لا أن المرأة العرض هي اللي تتعرض إنما تتعرض المرأة المثل هذا عند الضرورة. طب أنت يا رجل تعرش سقفا أو تسد بابا تجلس على المقهى لغايه ما زوجتك في الاخر تجيب وبعدين تروح تضربها وتاخد منها المال وتقعد على المقهى وتشرب مخدرات انت راجل انت ليك وزن ولا قيمه في المجتمع؟ الا تخاف الله عز وجل؟ الا تعلم ان الله يراك؟ الا تعلم ان الله رقيب؟ قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت اللي تحت ايديك اولادك وزوجتك بنت تسال عنهم عن اطعامهم. قال صلى الله عليه وسلم إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لو أنت تقدر بجهدك تجيب أكثر من كده اعمل. أن تذرهم أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ونقول ورثتك يعني بعد ما تموت ما فيش عيب خالص أنت تعمل لهؤلاء، لكن مستقبل بالحلال، وفي نفس الوقت لا يقضى على دينك ولا يأخذ من دينك. يعني لا تكون في غفلة في الدنيا فتجمع من مال الدنيا من حطام الدنيا وأنت خسرت دينك، لا اجمع بين الأمرين. فإن استطعت أن تكون موفقا فافعل يا أخي الكريم افعل. هذا أول أمر وهو الظهار. الأمر الثاني طبعا من كرامة المرأة، وضع الإسلام حلا لهذا الظهار إكراما للمرأة. يعني الرجل أخطأ وحرم زوجته، وضع الإسلام حلا لهذه المعضلة، خلاص وضع لها، قال ما يعتق رقبة إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد يطعم 60 مسكينة، وهنشوف الرحمة رحمة الله عز وجل لهؤلاء حتى لو عجز عن الكفارة ماذا يصنع، ولو هو المسكين يعمل إيه. سبحان الملك. ومش هنأجل، هنقول. يعني جاء سلمة بن صخر الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الروايات اضطربت في المسألة دي، هل وقع عليها بعد ظهار أم وقع عليها في رمضان؟ عامة سنذكر الرواية المجمعة. سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان رجلا شديد الجماع، يعني لا يصبر على فراق زوجته، فعمل إيه؟ حرم زوجته عليه في رمضان عشان يجتنب المسألة دي، بس ما كان إلا أنه رأى منها شيئا فوتب عليها في نهار رمضان، جامعها. فطبعا لما جامعها أو في الليل، طبعا كان الليل الأول أنت لو نمت خلاص بكفي بداية الصيام، يحرم عليك الأكل والشرب والجماع إلى غروب الشمس مرة أخرى. عملت عشان ما تقولش في التفصيل، المهم أنه وقع على زوجته في رمضان. فذهب إلى قومه فقال يا قوم اذهبوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا لن نذهب، ليه؟ خافوا لمن سألها صعبة. قال فذهبت إليه مرتجفا خايف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت يا سلمة؟ قال يا رسول الله حلفت ألا أجمع زوجتي لأن تغلب لنفسي، ثم ظهر منها شيء فوثبت عليها، يعني وقعت عليها، وإني منتظر حكم الله فيها فافعل بما بدلك، أنا مسلم ما عنديش أي حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. قال والله لا أجد غير رقبتي، وضرب رقبته، ما عنديش غير رقبة ثانية. قال صوم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل فعل في الصيام وفعل في ذلك إلا الصيام؟ هنا حصل معي كده إلا الصيام. قال يا سلمة أطعم 60 مسكينا. قال والله ما بين لبتيها، يعني الحرتين اللي هي الصخور السوداء، ما بين لبتيها، المدينة كانت من بين جانبيها صخور سوداء اللي هي الحرة، ما بين لبتيها أي الحرتين أفقر بيتا مني، مش حد أفقر مني. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال اذهب إلى بني زريق وخذ من صدقاتهم فرقا أو وسقا من تمر، المهم أنه يعني 30 صاعا، خلاص 30 أو 15 صاعا. فقال له خذ منهم هذا وأطعمه أهلك. فخرج سلمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال جئتكم بالضيق، يعني قل لقومي، فذهبت إلى السعة ورفع الحرج. وده كان من سمعت الإسلام. فشوف حتى الشريعة كثيرا، طبعا هذه الكفارة كفارة الظالية نفس كفارة الجماعة في نهار رمضان، وإن الآية نزلت لخولة بنت ثعلبة في أوس بن الصامت. فتخيل شوف الإسلام وسمحت بها، تعتق رقم ما تلاقيش، تصوم شهرين تعمل ما تلاقيش، تطعم 60 مسكين، أنت الفقير يعني فرض تطعم 60 مسكين، طب ليش 60 مسكين؟ تطعم طعام 60 مسكين المساكين اللي انت تقدر عليهم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللي تلاقيهم بقى 10 بقى 15 هم دول، مش هتقدر تدور بقى، ما انت عاجز. طيب ما فيش افقر منك، خلاص تاخد الاطعام ده اللي هو من زكاه المال وتطعم بيه اهل بيتك. يا سلام على الاسلام، يا سلام. يبقى انا الغلطان واقع. ولذلك يا جماعه الخير التشدد يحسنه كل واحد، انما الرخصه من عالم كما يقال، يعني الرخصة دي من عالم يكون فهمني يرخص للناس. فالإنسان جاء برفع الحرج، إنما أنت تتشدد على الناس
لا لازم تركع يصوم شهرين متتابعين. يا اخي جالك الجدر صوم يطعم 60 مسكين. لا لا هو في صحه ويقدر يصوم. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش انت ما انت فيك صحه قال صوم، قال والفعل بذلك الا الصيام. انا عاجز خلاص قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ما تجيك ما كل. لا قبل منه انا عاجز عن الصيام من باب التيسير. ما جعل عليكم في الدين من حرج، هو ربنا نزل الكفاره الا لرفع الحرج. او انا اعمل فيها حرج ومشقه ها، فهذا هذا الظهر برضو تخفف النبي صلى الله عليه وسلم اكراما للمراه، تخفيف برضو اكرام للمراه عشان نحافظ عليك وعشان يرجع لك. شوف الشرع يقول تتحرى اخواتي من قبل ان يتماس، فالصيام شهرين تتعامل من قبل ان يتماس، فيطعم 60 مسكين. طبعا كل ده ما يلمس ما يلمس ما يلمس ليه؟ عشان يبقى اسرع في تنفيذ الكفاره برضو حفاظا لك انت، لانه سيرغبك يريدك. نقول له لا هي غاليه مش رخيصه، وانت قلت كلمه ما تنفعش انها تتقال، يبقى لازم ايه؟ لازم تكفر. الموقف او المضمون الثاني او المحور الثاني النجوى، وهو حديث السر. السوره تكلمت عن التناجي. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين من وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. ايه التناجي؟ الكلام السر بين اثنين فاكثر. هذا نهي عنه نهي تحريم. ليه؟ اللي كانوا بيعملوهم اليهود، الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى وهم اليهود ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول، واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك بالله. اول ما يجوك بيقولكش السلام عليك محمد، يقول السلام عليك يا محمد. السلام يعني موت. واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم نعوذ بالله. اليهود نهوا عن النجوى لكن قوم الخبثاء كانوا يفعلون ذلك. فالله عز وجل حذر اهل الايمان عن التناجي. ايه هو التناجي؟ انتوا تبقوا ثلاثه ماشيين في السوق، ثلاث نساء او ثلاث رجال ماشي في شارع معظم في سوق، وتلاقي واحده او واحد اثنين خدوا بعض قاعد يتكلموا وسابوا الثالث، هذا محرم. ولو في جلسه محرم، نكون ثلاثه واثنين يتكلموا في السر واحد قاعد يتكلم نفسه، لا هذا احزان للمؤمن واحزان المؤمن لا يجوز. طيب ده احنا ما بنقولش حاجه، طيب وقع في قلبي انكم تتكلمون عليه افساد للمجتمع. امال نعمل ايه؟ اعملوا زي ابن عمر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا اراد ان يتناجى مع رجل حديث سر، احنا ما بنقولش مش ممنوع السر، لا اتكلم سر مفيش مشكله. طب هم ثلاثه، كان ابن عمر ياتي برابع ويقول له خذ اخاك وتاخر، خذ اخاك وتاخر، ارجع ورا انت واخوك، ثم يحادث حتى لا يقع في الناس. يبقى اثنين ثلاثة ماشيين مع بعض، اثنين ما يتكلموش في السر حتى لو بيتكلموا في أمر ما، ما يتكلموش عن رجل حتى لو يحزن أخاه. طيب لو هم أربعة وتناجوا، اثنين هيتناجوا واثنين يمشوا مع بعض، يجوز التناجي بس بشرط أن يكون بالبر والتقوى لا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ليه بقى؟ لإسم الله الرقيب، لأن قبلها فوق خالص ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة. شوف رب العالمين يقول ايه؟ ثلاثة نجوى ثلاثة، ثلاثة بيتكلموا عنه إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك، يعني اثنين أو واحد بيكلم نفسه خواطر. ولذلك ابن القيم أخذ من هذه الآية ملاحظة الخواطر، أنك تلاحظ الخواطر خلاص. فقال ألم ترى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ايه؟ معهم اينما كان. الله اكبر يا مولانا، يعني ربنا في كل مكان زي ما الاشاعره بيقولوا؟ لا لا لا، ربنا مش في كل مكان ولا حاجه. امال ايه؟ عايز تقول ربنا في كل مكان؟ قل بعلمه واحاطته. خدوا بقى اللي بيقولوا ده الفائده اللطيفه الجميله دي. الايه بدات بايه يا اولاد؟ بدات بالعلم، الم ترى ان الله يعلم، بدات بالعلم واختتمت بايه؟ بالعلم، ان الله بكل شيء عليم. فلما بدأت بالعلم وختمت بالعلم يبقى المعية اللي جوه دي معية ايه؟ ليست معية ذات ولكن معية إحاطة وسمع وبصر وعلم. الله معنا بس بايه؟ بسمعه ببصره وعلمه وإحاطته. اوعى تقول غير كده. إذا قلت الله معنا لازم تقول زيه. لأن ده عقيدة أهل السنة والجماعة، الله معنا بايه؟ بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. أديك كمان من الشعر بيت خلاص. في سورة الحديد قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وقفت الآية؟ لا، والله بما تعملون بصير. علشان يقول لك خلي بالك أنا معاك ببصري، ببصري. لازم توصل ختام الآيات، شوف الصفة أو الاسم اللي اتقال في نهاية الآية دي عشان يفسر المعية. ولذلك عندنا المعية معيتان، هذه معنا مع القرب، معية معية عامة وهي معية على الخلق جميعا. ولذلك ربنا قال وهو معهم أينما كان. أما المعية الخاصة فهي معية أهل الإيمان، والله مع المتقين، والله مع المؤمنين إلى آخره. إيه المعية دي؟ والله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. معية خاصة، دي معية التأييد والنصرة. ها دي تقول الصفة؟ لا، لأننا أهل السنة نعتقد اعتقادا جازما أن ربنا فوق العرش، فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. يعني إيه بائن من خلقه؟ يعني العرش لا يحمله، العرش لا يحمله، العرش مخلوق والله خالق. أو من إيه؟ مستوى استواء يليق بجلاله وكماله. أنا ما أعرفش الاستواء دي كيفيته إيه، أنا ما شفتش، هذا غيب لا أعلم. أنا بس بقول اللي ربنا قاله في القرآن، الرحمن على العرش استوى. يجي الجماعة شعر يقولوا استولى، أقول له يا رجل اتقدم مع ربنا، استولى يعني ملك قبله أو إله قبله كان عند العرش هو استولى عليه منه، ده معنى استولى. بقى تقول تصف الله عز وجل بالاستيلاء ولا تصفه بالاستواء، كبرت كلمة تخرج من فمك. أأنت أعلم أم الله؟ طب أنت إيه اللي هيضرك لو وقفت عند اللفظ القرآني؟ أنت بتأولها ليا ضيق الفهم، التشبيه دي في دماغك أنت بس، عندك وهم التشبيه. نحن لا نشبه ربنا بخلقه أبدا أبدا. ليه؟ لأننا نصف ربنا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، ليس كمثله شيء. هو السمع البصير. فكل ما ضار بذلك فالله بخلاف ذلك. ليه؟ لأن الصنعة لا تدرك الصانع، وإنما تمتثل الصنعة ما قال الصانع، فالصانع أعلم بنفسه وبذاته، فإذا نسب إلى نفسه نفسا نقول له نفس، وإذا نسب إلى نفسه ذاتا نقول له ذات، وإذا نسب إلى نفسه وجها نقول له وجها. لا نتعرض بتأويل فاسد ولا بتكييف إجرامي، لأن الله لم يرى ولم يشاهد، وإنه سيرى في الجنة عيانا كما يرى القمران إن شاء الله تعالى. لكن مفوض الكيفية الله، والمعنى مستقر على ما كان في اللغة، لأن الله لا يخاطبنا بما لا نفهم، وقد خاطب العرب بما يفهمونه بلغتهم. فمعاني الصفات نحن نعلمها من خلال لغة العرب، أما كيفية الصفة ما شكل وجه ربنا وما حجمه وما لا نعلم، الله أعلم. لم نرى ربنا حتى نصفه، إنما نصف إخبارا، هو أخبرنا سبحانه وتعالى. لو لم يقل أن له وجه ما تجرأنا نحن نقول له وجه، لو لم يقل أن له أذن ما تجرأنا نقول أذن، لو لم يقل أن له يد وقدم وساق والله ما تجرأنا، لو لم يقل أن له نفس وذات ما تجرأنا أن نقول، إنما نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نصف ربنا نصف. فهو هنا رب العالمين قال وهو معه معكم ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء. فهذا النجوى أخونا حديث السر وقد نهي عنه، وفيه علاقة مع هدف السورة أن الله رقيب على هذا الحديث. يبقى الحديث النجوى فيه طرفان، طرف من ناحية ربنا ألا تتناجوا إلا بالبر والتقوى، ولذلك قال ربنا واتقوا الله الذي لا تحشرون. ليه؟ لأنه سيحسن هذه الأعمال. وهذا الكلام الذي كان في السد وفيه معصية وفيه إث قد كتبه الله عز وجل، فاتقوا الله أن تعرضوا على الله فينبئكم بهذا وتخذون بين يدي الله عز وجل. طب اللي وقع في المسألة دي عم الشيخ، باب التوبة مفتوح والتكفير مفتوح، مش التكفير يعني أنتم كفرة، لا، التكفير للسيئات مفتوح والعفو من الله مأمول، وإن الله عز وجل يمحو ما يشاء. ولذلك أنا بشرى أيها الإخوة، أتعلمون ما البشرى؟ البشرى أن الله عز وجل بهذا الحكم الجهار وبحكم النجوى قد فتح المجال للتوبة. والله عز وجل مع التائبين له أحوال سبحانه وتقدست اسمه. فإنك لو زنيت أو سرقت أو قتلت وقد كتب ذلك في صحيفتك، هل تطمع أن يمحى؟ سيمحى يا شيخ؟ يمحى. أقول لك أكثر من ذلك، ويبدل إلى حسن. الله أكبر. يعني الزنا بتاعي أروح المجامة ألاقيه جلب حسن؟ أيوة، بس بدرجة التوبة. لأن التوبة يا أخانا على ثلاث مراحل، إما مغفرة وإما عفو وإما تبديل إلى حسن. تكون نور. إزاي؟ المغفرة هي الستر، والستر معناه عدم المؤاخذة، والعفو هو المحو، والمحو معناه ألا تقرأ، ألا تقرأ ولا تقال. وأما التبديل فمعناه الأجر، وهذا أعظم أنواع التوبة. كيف أصل إلى ذلك؟ بصدق التوبة. كلما على صدقك في التوبة، ما علامة صدق التوبة يا شيخنا؟ علامة صدق التوبة أن يرى الله في قلبك كرها لكل ما صنعت، وندما على ما صنعت، وأن يرى الله عز وجل مدى خوفك من لقائه على هذا. وكلما زاد خوفك من الله حيث أن لا يصل إلى أن تقرب رحمة الله إلا على رتبتك، كلما كفر بكاؤك ودمعك لله إلا ارتفعت وعلى رتبتك. وكم من ذنب صير الناس صالحين. يعني من الأعاجيب أيها الإخوة، من الأعاجيب والله، أن القعنبي أحد رواة الموطأ عن مالك كان محاربا في الأرض، باللغة العامية بلطجي. وانتوا عارفين البلطجي ما بيشوفش ذنب إلا ما بيرتكبه. انتوا عارفين القعنبي لما تاب وطلب العلم عند مالك قيل عنه ايه؟ قيل ان القعنبي كان من الذين اذا رؤوا ذكر الله. يا الله، كيف تحول هذا الوجه المظلم بالذنوب والمعاصي الى وجه مضيء يدل الخلق على الخالق؟ صعبة؟ لا مش صعبة. هل ممكن يا شيخنا بعد ما كنت فاسد انني اكون من ائمة الهدى؟ ازاي؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله الله، يعني يصبر عن المعصية فلا يعود إليها، ويصبر على الطاعة فلا يمل منها، ويصبر على المقدور فلا يتسخط على الله في أقداره، ويوقن بكل شيء يأتي من عند الله، وأنه يوما ملاقيه يصير إماما للهدى، امرأة كانت أو رجلا. عندنا قصص كثيرة لنساء صاروا أئمة للهدى، صاروا أعلاما للهدى، وقصص كثيرة للرجال. فإياك أن يكون ذنبك حائلا بينك وبين الوصول إلى العلا. قال ابن القيم: فكم من ذنب أورث ذلا وتوبة ثم كان الجزاء الجنة، وكم من طاعة أورثت عزا وتكبرا فكان المصير بالنار. بعد ذلك شباب، أدب المجلس، ذكر الله أدب المجلس:
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الله،
يعني وانت قاعد في مجلس، لكن العلماء يقولون غير مجالس الخير. يعني مجالس الغاية خير، مجالس العلم لا ما تضحيش به بالمجد الموضوع بتاعك، ولا جلوسك في الجمعة، ولا في الصف الأول، اوعى ترجع ولو كان أعلم أهل الأرض، لا مش حق مني بالمكان ده خلاص. فلذلك إنما المجالس هي المجالس العامة، أن تفسح لأهل الوجاهة من الفضل، من أهل الفضل والعلماء، فتفسح لا تقوم من مكان، لكن تفسح، يعني تفسح له مكانا.
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
الجزاء من جنس العمل، يعني يفسح له لكم في الدنيا والآخرة. ولذلك العلماء قالوا هذا من سبب سعة الأرزاق. تخيل أن تفسح في المجالس سبب سعة الأرزاق، وسبب في تفريج الكروبات يوم القيامة، سبحان الله.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
ولذلك قالوا هذه الآية مما تدل على كرامات أهل العلم، وأن احنا يجب علينا أن نتعذب مع أهل العلم. ولذلك غيبة العالم والوقوع في الداعية أو العالم ليس كالوقوع في أي أحد، غيبة العالم ظلم وبهتان، ونحن المسموم يموت صاحبه بموت القلب على بسوء الخواتيم. اللي يقع في العالم يموت بسوء الخواتيم على طول. قال ابن عساكر: وعادة الله في هتك أستار العلماء ومنتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. أي موت القلب يعني يقسو قلبه فلا يوفق إلى لا إله إلا الله، فبالتالي يموت على سوء الخواتيم. أدب المجلس. بعد كده أدب مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية نسخت يا جماعة، كان في بادئ الأمر أن الله عز وجل من كثرة ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر اللي يروح يسأل النبي يقدم صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، أتكلم مع النبي، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخت الآية بالآية التي بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ثم بعد ذلك يأتي الولاء والبراء، الآيات الأخيرة. ونحن نتكلم عن الولاء والبراء لأن هي معنا سورة الممتحنة، هنتكلم فيها عن الولاء والبراء. طيب أوراق العمل النهاردة معنا وقت. طيب أول شيء أوراق العمل اسم الله الشهيد. إزاي نتعامل مع اسم الله الشهيد؟ الأول تعالوا نشوف معنى اسم الله الشهيد يا جماعة. قال الطبري رحمه الله تعالى، قال الطبري الله يرضى عنك يا بشر، قال الطبري رحمه الله تعالى، خلي بالك احنا قلنا قبل كده ان أسباب الحسنة عشان ندخل الجنة بها لازم تعرف معناها ولازم تحفظها وتعمل بمقتضاها. قال الطبري رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وأنت على كل شيء شهيد، قال: وأنت تشهد على كل شيء إلا أنه لا يخفى على الله شيء، أو لأنه لا يخفى عليك شيء. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: هو الذي لا يغيب عنه شيء، يقال شاهد وشهيد كعالم وعليم، أي كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء. وقد قال سبحانه: فمن شهد منكم شهرا فليصم. وهو أيضا الشاهد للمظلوم. الله 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 على الجمال. الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر. الله 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 يا أختنا كده، ولا يكون الشاهد لك هو الله عز وجل لما تظلمي، والله يا أخنا لما تظلم من أحد يكون الشاهد لك هو الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر، على الظالم المعتدي المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا لينتصف له. كل ظالم قوي جبار، الله عز وجل شاهد لمظلومه ومنتقم من ظالمه في الدنيا والآخرة. وقال ابن كثير، وزيك بقى شوف بقى من المعنى دي، عايزك بقى لما تيجي تجري زي ما كلام النساء ضعفة يعني احيانا بيقع على مظلومة كثير، وكذلك الرجال، عايز كده المظلومة كلها يقرأ الآية دي: وانت على كل شيء شهيد، نفسي دمعك ينزل، نفسي تدمعه بقى، تبكي لي بقى. اذا كنت مظلوما فانت تتذكر قولي ان الله هو الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر، على الظالم الغشوم المعتدي المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا لينتصف منه في الدنيا. ولو ظلم تذكر وانت كل شيء. وايضا من معاني الشهيد انه يشهد حالك، فلما تقفل عليك الباب وعايز تعرف ربنا الله شهيد، يعني عيب تحن الله عز وجل، ما ينفعش الله شهيد ولا ايه؟ ها الله يرى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتخفف من ثيابه في بيته، يعني أن يجلس عارية، وقال له الله أحق أن يستحضر، استحضر إن الله شهيد يراك. كان عثمان بن عفان إذا دخل خلائه استحى وما نظر إلى عورته قط، ولا مس في عورته بيمينه قط، لذلك استحت منه ملائكة الرحمن. استحضر أن الله شهيد، أن الله شهيد حتى وأنت مع أهل بيتك. سبحان الله. ولذلك الحياة من الله شيء جميل جدا، ولا يكون إلا للأتقياء، ولا يمكن أن يستحيي من الله إلا إذا استحضر أن الله شهيد. والله على كل شيء شهيد، على كل شيء شهيد. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيلها. تمام. طيب قال السعدي رحمه الله تعالى: الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا. إذا ربنا سبحانه وتعالى جماعة قد شهد هذه الأعمال وإنه منبئ، تعرف يعني يوم بعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أولا ما تخافش لو أنت مذنب وتبت هتأمن ذنبك وأن ذنبنا وقد شهد توبتك فسيشهد لك طبعا. لكن المشكلة إن إحنا نروح بالذنوب دي، المشكلة إن إحنا نروح لربنا بالذنوب دي، فتخيل إن ربنا سبحانه وتعالى ينبئك يقول لك أنت عملت كذا وكذا وكذا، ومع التنبؤ يقول لك اقرأ اقرأ بقى الكتاب. طب بالله عليك ينفع وأنت ماسك الكتاب كده تقرأ سب دين، تقرأ شتيمة، تقرأ غيبة لميمة، هيجيلك وجه من الله فين؟ يعني وانت قدام ربنا كده اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، اقرأ يا عم شيخ. الجماعة المذنبين ما يخافوش إذا تابوا، أنا لا أتكلم عن التائب، أنا أتكلم عن المذنب الذي يأتي الله عز وجل بهذا دون توبة، لأن ربنا قال أتاب من ذنبك ولا ذنب لك. لكن تعالى وليه خوفك من ذنبك؟ اقرأ أنت عملت كذا وكذا وكذا وكذا، ها؟ إذا كتبك وينبئك، يبقى اقرأ وتنبئك المسألة صعبة، فخلي بالك. ولذلك أنا يعني ما بقولش إن أنت ما تذنبش أو أنت يعني ملاك، لا، بس إذا أحدثت ذنبا فأحدث له توبة. يعني إذا وقع ذنب أنت ضعفت وعملت ذنب على طول بعدها اعمل توبة. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله، أثر الإيمان باسم الله شيء. لما أنا عرفت المعنى ده إيه اللي يقع في قلبي، كيف أتعبد الله؟ واحد أن تشهد أن الله عز وجل شهيد من الشهود، شهيد من الشهود، فهو يطلع على أعماله. ولذلك اليقين بهذا المعنى يثبت في القلب يقظة حذر خوف من الله عز وجل، بحيث الإنسان يكون حريص أن لا يسقط منه إلا ما يحب الله ويرضاه. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. لذلك لو أنت ماسك القرآن أو أنت ماسك القرآن، لو أنت استحضرت المعنى ده اللي هو التعبد باسم الله الشهيد، وأنت تعلم يقينا أن الله يراك الآن، وأنت تنظر في المصحف أنت قلبك يطير من الفرح، وتحاول تتزين بأقصى جهدك لله عز وجل. حدثت بقى عن النور اللي يقع في قلبك، وعن النور اللي يقع في وجهك، وعن السكينة التي ستنزل عليك، لأن الكريم يجازي شكور يشكر، فلما بيشكر بيدي ويهديك وينعم عليك. مش معقول تعمل خير ولا يكافئك عليه دنيا وأخرى. إذا استحضرت مثلا أنت داخل مثلا ونفسك همت بمعصية، فأنت تحس كده الله شديد، لا مش هعمل، يا الله على هذا المنع لما تمتنع لله، يا الله إذا تركت سيئة لله، إذا تركت سيئة لله كتبها الله حسنة، كتبها الله حسنة. وقال الله انظروا إلى عبدي تركها من جرائي، سبي عشاني أنا، كان يقدر يفتح اللابتوب ويتفرج والموبايل ويتفرج، كان يقدر يحصي المرأة اتصلت عليه وقالت تعالى، وكان يقدر وتهيأت، لكن هو رايح وبيهم وقف وقال الله 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 شهيد. أيضا من أثار الإيمان باسم الله سبحانه وتعالى الشهيد الإيمان بأن الله شهيد عن الخلق يوم القيامة بما عملوا، ولذا كان بين مقصر. عشان كده بقى اوعى تروح لمحامي يدور، اوعى تبقى زوجتك شكيات في المحكمة وعايز حقها وانت تقول والله ما اديها ولا مليم، وهجيب محامي يعني بوظها القضية. الله شهيد يا ابني، الله شهيد وما في خصومة اللي هتقضيها يوم القيامة. يا أخي يمكن النهاردة تقدر تديلها لأيمة ولا تقدر تديلها مال، يوم القيامة مش هتجد. هتديلها مين؟ هتديلها مين؟ وانت اوعى تظلمي زوجك، اوعى تظلمي زوجك، ولا تاخدي مال من ورد ذي حق، مش مال من ورد ذي حق إلا أن يكون معروف الدرج البخيل، وانت بتاخدي من مال اللي يكفيك انت ولا ده جائز. إنما تاخدي بقى ترفعي عن نفسك وتجيبي بقى كماليات وتصرفيه لا يجوز، هتتحاسب عن المال ده. اوعي اوعي تعصي زوجك، اوعي تتكلم نورا، الله عز وجل شهيد وسيأتي بك يوم القيامة ويحاسبك على الكلام ده. أيضا ولذلك ربنا يقول إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. أيضا من أثار الإيمان أن الله عز وجل أعظم شهيد، فلا يمكن أن نرد على الله عز وجل الشهادة، ولذلك ذلك يخوف. اسم الله الرقيب، طبعا احنا بنتعجل في الشحش الوقت يسرح مننا. ما معنى اسم الله الرقيب؟ قال الطبري رحمه الله تعالى إن الله عند قوله سبحانه إن الله كان على كل شيء رقيبا، قال رقيبا يعني حفيظا محصيا عليكم أعمالكم متثقبا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها وقطعكموها وتضيعكم حرمتها. هو بيتكلم عن سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هو بيبين يعني رقيب الحفيظ المحصية يحصي علينا الأعمال سبحان الله. قال الزجاجي رحمه الله الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظ. قال الإمام ابن القيم وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان. البدة لما قرأت فرنية خلع عنه قال وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، يعني يعلم خائنة الأعين باللواحظ وما تخفي الصدور بالخواطر، رقيب على اللواحظ والخواطر كيف بالأفعال بالأركان. كيف إذا كان يعلم الخفيج اللي جوه السطر واللاحظ اللي هو جوه العين، فكيف بفعلك بأركانك؟ كيف بالأفعال بالأركان؟ الله المستعان. يعني إذا كان رقيبا على دقائق الخفيات وسرائر النيات أنه سيكشف ذلك من القيامة يوم تبلى السرائر فمن هو قدر النظر، فكيف على الظواهر والجليات سبحان الله. كيف المستعان؟ أثر الإيمان باسمه سبحانه وتعالى الرقيب، أولا يثمر في القلب مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. ومثل اسم الله شأن، يعني احنا مش هنتكلم فيه كثيرا جدا، لكن كما قال إذا ما خلوت الظهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. اسم الله القريب، قال الطبري إنه سميع قريب، إن ربي سميع لما أقول لكم حافظ له وهو المجازي عليه. إن قلبه إلى وهو القريب وقربه المختص بداعي وعابده على الإيمان، يعني قريب في مسألة دعائك يسمع دعائك، ولذلك إذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب له. أولاً قربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان، إنه سميع قريب لمن يعبده سبحانه وتعالى. وإذا ربنا قال واسجد واقترب إن ربي قريب مجيب. ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى قسمين، قال القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عام، والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة. يعني يقول زي المعين له قرب عام من خلقه وقرب خاص، ولذلك من فضله سبحانه وتعالى إنه هو قريب حتى من الكافر. قريب من الكافر إزاي؟ يعلم دقائق أموره وجليلها ويعلم كيده ومكره، ومع ذلك لو دعوه الكافر يستجيب له حتى يؤدي له ما يفعله في الدنيا حتى لا يكون له في الآخرة نصيب. وقريب من المؤمن، ولذلك زي ما كان أحد السلف يقول عجبا للمبتلى المهموم كيف يحزن والله عز وجل في بيته. ليه؟ لأن الله قال أما إنك في الحديث القدسي لو زرته لوجدت ذلك عندي، وفي الرواية لوجدتني عنده. انت مبتلى ربنا عندك، انت مظلوم ربنا عندك، قريب منك قريب. ولله مثل أعلى، كما أن الوالد له أكثر من ولد، ولله مثل أعلى تعالى الله عن الولد والشريك، ده أنا أشبه له، الوالد له أكثر من ولد، يكون الوالد قريب من الابن الحزين المريض المسكين المحتاج، يكون قلبه أقرب إليه، الغائب حتى يعود. لذلك سئلت أم من أقرب أبنائك إليك؟ قالت المريض حتى يشفى، والغائب حتى يعود، والفقير حتى يغتني. هو ده القريب من قلبي، والمهموم حتى يفرح. ولله مثل أعلى، الله عز وجل يصلح عباده، فهو قريب ممن يعبدونه، وقريب ممن أصابتهم الهموم والبلايا، وقريب لك عند إلحاحك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الصحابة لما بيدعوا بصوت عالي، قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا أبكما، إنه سميع قريب، سميع قريب يسمع وقريب منه. فهي مسألة، خلي بالك من المسألة دي. بذلك ربنا يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا بالنسبة لاسم الله القريب. طيب هذه الأسماء تثمر إيه؟ والصورة دي تثمر أنك تخاف الله عز وجل، تخاف من إحصائه وتخاف من عمله. يعني من قصة دامية للقلب، الله سمعتها أدنات قلب عن هذا الدكتور اللي اسمه عمر خيال، الذي قال الرجل المسكين أسجد للكلب وتنمر عليه وافترى عليه. لو علم هذا الدكتور أن الله قادر على أن يجمد الدم في قلبه وعرقه لخاف وفترى. العجيب اللي اسمه عمر خيال يعني مسلم، ده دليل عجيب، هذا من العجائب والله، يقول له أسجد للكلب، كم من شياطين في مسلخ البشر. هذه ردة، لا ما فيش فيها كلام، ردة استتب هذا، وإلا ما يموت مرتد، يموت كافر وعز بالله، لأن أن تأمر غيرك بالسجود لغير الله كفر. إيش فيها الصلاة دي بقى؟ إيش فيها ولا إقامة حجة ولا نشوف بقى هو يقصد وما يقصدش، إيش فيها قصد خالص؟ فأقول له صراحة أسجد له وقول له الله أكبر، يعني مش نفذ، يعني مش إحنا وصلنا بالحال للدرجة دي؟ عشان كده خاف على هذا. ده أستاذ جامعي في كلية الطب بيدرس لصف في المجتمع، أطباء وطبيبات يطلعوا بالطريقه دي. ها، فالمساله احنا محتاجين رجوع لله عز وجل مره اخرى، نوصل الامر ان حتى ولو كان مزاحا ان تقول له اسجد للكلب وقول الله اكبر، كيف تجرات واخرجتها من قلبك وجاءت على لسانك. لو علم هذا ان الله رقيب وان الله شهيد وان الله قريب وان الله يحصى عليه عمله وان الله سينبئه بهذه الكلمه، لو علم انه سينطق هذه الكلمه ينادي الله لغفر الله. اشهد الله والله إني لا أعلم أن الكلب يلعب، لأن الكلب واحد الله يذكره، يا جماعة الحيوانات تذكر الله عز وجل وتوحده، كلب ما يلعنه، قل لعنك الله أو يسجد لغير الله. ألم يقل الهدهد ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ الرأي الهدهد أصول دول، يعني وجدهم يسجدون للشمس من دون الله. فالحيوانات يا شباب البهائم العجموات تعرف الله عز وجل وتسبح الله وتوحد الله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من تطلع شمسه إلا يذكر الله كل الخلق إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. فالقضية خطيرة. لذلك هذه الأسماء بفرض أن تحقق. وعندنا سورة مجادلة، سورة مهمة جدا ومحورية في مسألة أن الله يعلم السر وأخفى. كلمة قبل ما تطلعها راقب الخواطر، راقب اللواحظ، راقبها. كلمة اللي هتطلعها هتكتب ما يسوغ من قول النبي ربنا عتيد، وهتقرأ بين يدي الله، والله سينبئك بها. كان أحد السلف إذا قرأ قال الله تعالى يوم ينبئهم الله بما عمل أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد، كان يقول يا شهيد اغفر للمجرم العتيد. ثاني يقول يا شهيد اغفر للمجرم العتيد، اغفر لي أنا مجرم عتيد، خوفا من أن الله عز وجل ينبئه بهذا العمل يوم القيامة. يا شهيد اغفر المجرم العتيد. علمتني السورة مراقبة الله سعة علم الله تعالى وإحاطته بالأصوات، أن الله حرم التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أن الله تعالى رخص التناجي في البر والتقوى، أنك تفسح لمن دخل المجلس دون أن تقوم من مكانك، فإذا فعلت فلك الثواب من الله سبحانه وتعالى. أيضا نادت الصورة، إذا أصابك هم أو حزن فتوجه إلى الله، لأن المرأة قد سمع الله قول ابت جدرك في زوجها تشتكي الله عندها هم وربنا سمعه. قد ترتكب الذنب وتنسى ولكن الله أحصاه عليك. خلي بالك، هل تستطيع أن تدفع عنك أن تدفع عن نفسك العذاب يوم القيامة؟ رب يقول لن تغني عنه أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب طب الذنوب اللي نسيتها من فين؟ أولا أكثر من الاستغفار، ثانيا أكثر من الوضوء والصلاة. ليه؟ لأن إذا توضأت تسقط من يديك كله مع كل قطرة كل الذنوب التي جريتها بيديك، ومع وجهك كل الذنوب التي فعلتها بوجهك، ومع رجلك كل الذنوب التي فعلتها برجلك، ومضمضتك واستنشاقك كل ما جل في توفك. العلماء قالوا كده، وإذا صليت وضع الله عز وجل الذنوب على عاتقه، أما تركع يسقط منها شيء، تسجد يسقط منها شيء، تقوم يسقط منها شيء، حتى تخرج من الصلاة ولا شيء عليك. فأنت عندك وضوء وصلاة، عندك استغفار كثير، هذا مما يزيل تلك الجبال من الذنوب. فاقرأ قرآن كثير كثير، إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا يرجون تجارة لن تبور. علشان نعمل إيه يا جماعة؟ إحنا عايزين نعمل معادلة، أنا ذنوبي كثير، حط حسنات كثير بقى، حسنات كثير، مما الأشياء اللي بتدي حسنات كثير إيه؟ الصلاة، الصدقة، قراءة القرآن. صلاة، صدقة، قراءة القرآن، على طول صلة، التصور في الله، تعرف التصور في الله ده له جزاء عجيب جدا، زيارة المرضى، زيارة المقابر للرجال مش للنساء، زيارة المرضى للرجال والنساء على حد سواء، الدعاء للمسلمين، عارفه لما تقول اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اخذت بكل مسلم ومسلمه على وجه الارض حسن مليار وثلث او مليار ونصف، مليار قرابه بين النصف، تاخذ مليار ونصف مليار حسن في الكلمه دي. تقول ازاي يا عم الشيخ؟ يا اخي لا، يا راجل انت تعامل الواسع العليم سبحانه وتعالى، تعامل الواسع لفضله يعني لا يمكن ان تتخيل فضله، مليارات مليارات. إلا ما كان النبي الله إبراهيم يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمؤمنين، وما قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات، دعا بذلك. فأنت تدعي ومالآخر بقى لو قلت الأحياء منهم الأموات، يبقى تأخذ كل أجر هؤلاء أموات حسنات. أيوة الحسنات بسهولة جدا، بس إحنا اللي بنكسر. الدعاء للمسلمين والمسلمات، ذكر الله عز وجل كثيرا. تخيل يعني انت بتقول سبحان الله، سبحان الله دي بعشر حسنات كعاد، ممكن توصل ل 700 حسنه. شوف احنا عملنا سيئات كثيره، يعني بص اليوم الواحد ممكن تلاقي عاملين فيه مثلا مئات الالوف من الحسنات، من السيئات مش الحسنات، مئات الالوف من السيئات، ما انتش عارف السيئات ما بتبقى خلاص. يعني ده انت عندك كلامك، احنا لو نحصي على الانسان كلامه، لو في مسجل بيسجل صوت ومكنه بتفرغ الكلام يطلع دفاتر في يوم واحد، الدفاتر ده كلها بقى يجمع لها اجر، يجمع لها وزر، يا لها اجر يا وزر، ما انتش عارف يعني هو مش يا رمادي يا ابيض اسود، الكلام انت بتتكلمه ليه؟ يا اجر يا وزر. علشان كده ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عجبا لامر الانسان، عجبا امر الانسان، ما هي الا دنيا واخره، واعجب منه فارغا لا ينشغل لا في دنيا ولا في اخره، ما تعمل ايه؟ فانت يا اما في امر الاخره اما في امر الدنيا، يا اما بقى في معصيه يا اما في طاعه، والنفس الا تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فانت انت قاعده ساكته ليه؟ ليه ليه؟ فاغفرك. وانت كمان اذكر الله عز وجل، يا جماعه سبحان الله وبحمده كلمتين خفيفتان على اللسان، ده اللي بيقول كده كلمتين خفيفتان، عشان بس ما تفتكرش ان الدين ده يعني ايه؟ لا لا، ده احنا لازما مش معقول اخد الحسنه كده سهل، لا يا عم سهله والله. كلمتين خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، ايه هم؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انت عايز اكتر من كده؟ دي خايف منك ايه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خايف ايه؟ الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام من الاجور العظيمه جدا جدا جدا. خلاص؟ اللهم صل على النبي محمد وآله، اللهم صل على النبي محمد وآله، اللهم صل وسلم على النبي محمد وآله، اللهم صل وسلم على النبي. ايه؟ خايف منك ايه؟ ايه يعني مثلا 1000 صلاه على النبي، 1000 تسبيحه، 1000 تحميده، 1000 تكبيره، 1000 وانت قاعد انت ده انت قلت في المطبخ ممكن تسبح، او الاكل هيبقى بالتسبيح. بذكر الله عز وجل، تخش الاوضه تنظفيها بتسبحي، حتى التسبيح كده بدل ما تحطي لي بخور في البيت ولا عطر كده وده مطلوب يعني، بس بدل ده التسبيح. ذكر الله عز وجل يطيب المجالس والبيوت والانفاس، ويبقى بيتنا كده ولا فيه شياطين ولا اي شيء، وذكر ما ينزل ذكر الله عز وجل بركه بركه في الدنيا والاخره. عايزين تعملوا ايه؟ مضيعين عمركم ليه؟ ده العمر ده موهبه من الله عز وجل، منحه، انت واخد عمر أقسم بالله اليوم اللي هيعدى هتندموا عليه يوم القيامة، أقسم بالله اليوم اللي هيعدى هتندموا عليه يوم القيامة. اليوم اللي بيعدي كده انتوا يا اليوم فات بسرعة، فات بسرعة، انت بتهزري وانت بتهزر. اليوم اللي فات ده بدون أجر، بدون عمل، بدون إحسان، بدون ضراع من عمرك، انت خسرت كنز من حياتك. كنز، تخيل 24 ساعة كنت ممكن تعمل فيهم ايه؟ تخيل 24 ساعة فيهم قصر في الجنة، 12 ركعة في اليوم تطوع والليلة، قصر في الجنة. فيهم كل الله 10 مرات قصر في الجنة. فيهم كم مرة مقتول لا حول ولا قوة الا بالله، كنز في كنز الجنة. كم مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كم مرة سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، الباقيات الصالحات أحب الكلام لله. كم مرة، كم مرة مقتول في اليوم ده؟ كم مرة صلى على النبي؟ كم مرة استغفار؟ كم مرة صلي لك بين المغرب والعشاء؟ السلف كانوا يصلون المغرب والعشاء 100 ركعة تطوع نفل مطلق. يصلي المغرب الله أكبر، صلاة الله أكبر، يا أمي الكبيرة في السن، يا أمي يا 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 تاج راسي. المغرب أذن، أنت قومي صلي، لأنك أنت على أعتاب أن تقابلي رب العالمين. إذا كبر ست سنة لي فهو قد اختاره من الله عز وجل. قومي صلي ما بين المغرب والعشاء، صلي صلاة مفتوحة، صلي ما تقعديش ما تسكتيش لغاية ما تيجي أدرى صلي توقف صلي وأنت قاعدة، أي ركعات بتعدي لك. واسجد واقترب، واسجد واقترب، واسجد واقترب. من ضاع السنة يا إخواننا، ضاع السنة خلاص. قراءة قرآن، ذكر، استغفار، تسبيح، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يشغل نفسنا كده بالطاعة. عايزين اليوم كده، انا عايزك اليوم او انت اليوم اللي يعدي من غير ما معنيك فتح فايت كتير، ده يوم يبقى بحصره، لازم اضاعف اليوم اللي بعده. لو في يوم عدى عندي يا راجل، ده كان السلف يعدون اوقات نومهم من خسارتي، مع انهم كانوا هي صالحه في النوم، كانوا يعدون النوم من الخساره، عشان كده كان بينهم غريب جدا. هو مش ربنا قال عنهم كانوا قليلا من الليل اللي هو مكان النوم ما يهجعون، بيستخسروا الناس. ربنا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جنوبهم بتخاف المضاجع، تتجافى صعوبة في النخاف، بس مش عايز يروح لها. ليه بتتجافى؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، خايف من النار طبعا في الجنة، ومما رزقناهم ينفقون. شوف ربنا يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أصل النوم دي كان قرة أعين، وجزاء من ليس العمل. سب قرة الأعين دي النوم الهنيء اللي ينام بالدفء في البطانية، ولا ينام في المكيف وإذا مبسوط وجسمه مرتاح. لا، يقول لربنا أقوم وأصلي، لا أذاكر، هتعلم الكلمة عشان أعلم الناس الكلمة دي، أدل على الله، مفيش وقت بقى للراحة، لا لا هتعب، هتعب دلوقتي. بس ربنا بيقول لي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. عشان كده كان الرجل السلفي زوجته تقول له متى النوم؟ يقول سننام بين أيدينا نوم طويل، هننام في القبر لما نقول بس، بين يدينا نوم طويل. انما العمر ده عامل كده، اليوم فات يا نهار ابيض، طب انا ما عملتش حاجه، ان شاء الله هضاعف في اليوم ده، يفيد هضاعف، يظل كده في السباق الى الله عز وجل الى ان ياتي، لكن ياتينا الموت على غفله. بالله عليكم كده، يعني انت الان عندك 30 سنه ولا 40 سنه، وانت عندك 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60 ولا 20، كم السنين دي كلها كده 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 مين راح منك بين ايديك كده؟ انفرطت انفرطت. هتقول له ربنا ايه مخيم على السن لو حد، وانت هتقول له ربنا ايه الرقيب والشهيد والقريب. يا جماعه قوموا، يلا قوموا وانهضوا، انفض غبار الكسل. وعجلت اليك ربي لترضى، خلاش شعرك النهارده لن يسبقني الى احد، لا ده هقرا قران وهقول اذكره، يا رب اهديني، يا رب وفقني، يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم اني اسالك الهدى والسداد، اللهم اني اسالك الهدى والتقى. النبي كان بيقول كده، هدى وتقى، هدى وتقى، عارفين يعني هدى؟ يعني يهديني لكل ما تحب. اللهم اجعل عقبة أمري رشدا رشدا، عايز في كل حاجة كده خير بركة ما تعديش. إنما أعدنا على الفيس، الله بتعمل على الفيس ولا أنت بتعمل على الفيس؟ تعملوا على اليوتيوب، تعملوا إيه؟ قاعدين ليه؟ ها؟ ولا لقيت حاطط مصحف على الموبايل، والله ما أنت فاتحه يا عم، امسك مصحف في إيديك، حط مصحف في جيبك، اقرأ كلام الله، امسكه بإيدك، انظر في المصحف بعينيك. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم يا رب. حافظوا على أعماركم يا إخواننا، حافظوا على المنحة اللي ربنا ادهالكم، اوعوا تضيعوا المنحة دي، اوعوا تضيعوها. خلاص احنا جربنا على نهاية السلسلة في تدبر القرآن الكريم، خلاص وصلنا وأعمارنا تبقى كده. يا فين من شهر ثلاثة لما بدأنا؟ بادئين من شعبان، واحنا الآن دلوقتي صفر، العمر عدى، شوف عدى كم شهر، 67 مجلس عدوا. والله العظيم انا حاسس ان مجلس الفتحه كان امبارح، احمر ربنا قلبي كده، أمرنا بالقدر. اللهم اغفر ذنبنا توفنا في أمرنا كفر سيئتنا توفنا مع الأبرار. اللهم جزنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إخواني الكرام على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم في مثل هذا الموعد العشرة في القدر فجرا. إلى أن نلتقي نستودعكم مع الذين تضيع وضيعهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.